الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وتابع لهم معاشر الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتؤمر. فمن قضى شهر الصيام إلا بدخول أشهر حج بيت الله المطهر. أحمده على أسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعمه التي لا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من تعبد لله وصلى وزكى وصام وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور والمحشر وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المسلمين، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمته عليكم بهذا العيد السعيد، فإنه اليوم الذي فوج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، وثانيها عيد الأضحى، وثالثها عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس في الإسلام عيد سواها، ليس في الإسلام عيد لميلاد ولا لانتصار على أعداء ولا لقيام دول أو حكومات. في هذا اليوم قبل صلاة العيد يخرج المسلمون زكاة الفطر تقربا إلى الله تعالى وأداء للفريضة وطعمة لإخوانهم الفقراء والمساكين. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤتى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أتاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أتاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه عن زكاة الفطر إلا أن يكون معذورا. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، وإن أخرج الإنسان عنه فلا حرج عليه، إلا أن يولد قبل غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يجب إخراج الفطرة عنه. والفطرة صاع من طعام الآدميين من الرز والتمر والبن وغيرها، فمن أخرجها من الدراهم أو أخرجها من الثياب أو الأمتعة فهي مردودة عليه غير مقبولة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا اليوم يخرج المسلمون إلى مصلين معظمين لربهم بأفئدتهم وألسنتهم، يكبرون الله عز وجل ويوحدونه ويحمدونه على ما هداهم ويسر لهم من نعمة الصيام والقيام وغيرهما من الطاعات. وهم في هذا الخروج يؤمنون جوائز ربهم من الثواب والهبات والحسنات. وفي هذا اليوم يؤدي المسلمون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره وبرهانا على ما في قلوبهم من محبة الله وشكره، يؤدونها في الصحراء إظهارا لشعائر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتظرون جوائز ربهم ويحسنون الظن به أن يتقبل منه، لأنه لم يأمرهم بالعمل إلا ليمن عليهم بالقبول. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من إتمام الصيام والقيام. نحمده على ما أنعم به علينا من دين الإسلام. أيها المسلمون، إن أكبر نعمة من الله بها عليكم هي دين الإسلام، ذلك الدين القيم الذي أكمله الله تعالى عقيدة ومنهاجا. ثم إننا نحمد ربنا عز وجل أن هدانا له وقد أضل عنه كثيرا. أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده وفرضه عليهم إلى يوم القيامة. إن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين قائم لا للنصارى ولا لليهود ولا لغيرهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن دينا سوى الإسلام من دين اليهود أو النصارى أو غيره يكون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مقبولا عند الله أو مرضيا عند الله، فإنه كافر بالإسلام مكذب للقرآن. لقد ختم الله النبوة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونسق جميع الشرائع بشريعته، فلا نبي بعده ولا دين سوى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وفي دين الإسلام إصلاح للخلق، وفيه العز والتمكين في كل زمان ومكان لمن تمسك به عقيدة ومنهاجا. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، لقد ثبت ذلك في سلف هذه الأمة حين تمسكوا بهذا الدين فصاروا قادة العالم في العلم والعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والحضارة الراقية، وفتحوا بدينهم وأخلاقهم مشارق الأرض ومغاربها. فوالله لو عاد المسلمون إلى ما كان عليه سلفهم لحصل لهم من العز والتمكين ما حصل لسلفهم. ولكننا وللأسف نقول ولا نسأل ونتكلم ولا نسلم، ولذلك حصل الخلل الكبير في هذه الأمة الإسلامية. حصل التمسك والتفرق، قامت الحروب بينهم حروب طاحنة ضارية قد تكون أقوى وأشد وأمكى من حروب أعدائهم لهم. ولقد فهم أعداء الإسلام ذلك، فهموا أن المسلمين لو تمسكوا بدينهم لظهروا عليهم ولملكوا ما تحت أقدامهم. فهموا ذلك منذ ظهر الإسلام، فقد قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين أخبره عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، قال: أي هرقل، إن كان ما تقول حقا فقد أملك موضع قدمي هاتين. ولقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ملك موضع قدمه رقل ملك الروم، وملك أيضا موضع قدمه كسرى ملك الفرس، ملك ذلك بشريعته، وإن كان ذلك لم يحصل إلا بعد موته، ولكن على يد خلفائه في دينه وأمته. أيها المسلمون، ما زال أعداء المسلمين خائفين من ظهوره إلى عصرنا هذا، ولذلك حاولوا وما زالوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة في المكر والخديعة أو القوة المكتوبة، حاولوا أن يقضوا على الإسلام، حاولوا ذلك بالغدو العسكري المسلح وبالغدو الفكري والخلقي، فاحتلوا كثيرا من بلاد المسلمين وخدعوا كثيرا منهم، ولا سيما ذوي الضعف بالدين والبصيرة، مروهوا عليهم باسم الأممية والعالمية والحضارة، وبهروهم بما أوتوا من القوة، وأنسوهم قول الله عز وجل لمن قالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وما الحادث الذي أفجع من حدث عليهم؟ ما الحادث ببعيد عنا حين أراد قوم أن يصنعوا من قوتهم المادية صاروخا يحمل روادا يتحدون به، ولذلك سموه باسم يدل على التحدي، ولكنه تفجر قبل أن يصل إلى القمة. وهذا يدلكم أيها المسلمون أنه ما من قوة إلا وقوة الله فوقها، فعليكم أن ترجعوا إلى ربكم، أن تتمسكوا بدينكم حتى تنالوا العزة. وإنني أوجه ذلك إلى الشباب خاصة، لأنهم رجال المستقبل ولأنهم القوة الدافعة، ولكني أقول إن اندفاعهم يجب أن يكون بحكمة وسؤدة وترون، بدون اندفاع يفوت به المقصود. أيها المسلمون، لقد أدخل أعداء الإسلام على المسلمين أنواعا من اللهو واللعب، أدخلوا عليهم هذه الأنواع ليصدوهم عن دينهم ويشغلوهم عن الجد في أمورهم، وصوروا لهم شعائر الإسلام بأنها أمور تقليدية لا مكان لها فيها رأى، فانخدع بذلك كثير من المسلمين واستهانوا بشرائع دينهم وصاروا من الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتمسكوا أيها المسلمون بدينكم واثبتوا عليه، واحذروا أعداءكم ومكرهم، فإنهم يريدون أن تضلوا كما ضلوا وأن تكفروا كما كفروا، هكذا يقول الله، ويريدون أن تضلوا السبيل، وادوا لو تكفرون كما كفروا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا اليوم يوم عيد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومه على أمته، لأنه يوم فرح وسرور يفرح المسلمون فيه بما أنعم الله به عليهم من إتمام الصيام والقيام، وبما أحله لهم من الأكل والشرب والنساء، فلا تقابلوا هذه النعمة بالأسد والبطل والعصيان والتهاون بما أوجب عليكم من شرائع الإيمان، فإن نعم الله تزيد بشكرها وتزول بكفرها. أيها المسلمون، إن شهرنا في عامنا هذا قد نقص عدده عن 30 يوما، ولكن نقصان عدده لا يستلزم نقصان ثوابه، فإن ثوابه تعام كامل، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالصيام للشهر سواء كان تام العدد أم ناقصه هو صيام شهر كامل أجره واسع ولله الحمد. أيها المسلمون، إن المسلمين في شهر رمضان حصل لهم من الإنابة إلى الله والإقبال عليه ما حصل، فمستقيم ومستكثر. فهل بعد ما حصل يطلب الإنسان صحيفة حسناته ويقبل على سيئاته؟ هل بعد رمضان يعرض عما كان يفعله من الطاعات؟ هل يكون لرمضان أثر على قلبه بالنور والإخلاص من الله والتوبة إليه؟ إن هذه الاستفهامات وغيرها لا بد أن تكون على بال واحد منا. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال فكأنما صام جميع العام. وهذه الأيام الستة يجوز للإنسان أن يبدأ بصيامها من يوم الغد، ويجوز أن يؤخرها إلى نصف الشهر، ويجوز أن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين انقضاء الشهر ستة أيام، ويجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة، ويجوز أن يصومها عاما ويدعها عاما. لكن ينبغي لمن فعل طاعة أن يداوم عليها. ولكن يجب أن تعلموا جميعا أنها لا تصام قبل إنهاء رمضان أداء وقضاء. فمن صام قبل قضاء رمضان فإنها لا تجزئه عن ستة أيام من شوال. فمن كان عليه أيام من رمضان فليصمها قبل الأيام الستة. أيها المسلمون، إنكم تشاهدون مجتمعكم هذا، تشاهدونه مجتمعا على طبقات مختلفة، منكم الضعيف ومنكم القوي، ومنكم الشباب ومنكم الشيوخ، ومنكم الغني ومنكم الفقير، ومنكم الكامل ومنكم الناقص. تكونون على طبقات مختلفة ثم تنطلقون بعد ذلك إلى منازلكم. فتذكروا بذلك اجتماعكم يوم القيامة في موقف أعظم وعلى طبقات أكبر، ثم تنطلقون من ذلك الموقف فريقكم في الجنة وفريقكم في الضلال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه إذا خرج من طريق رجع من طريق أخرى لتظهر بذلك شعائره لي فاقتدوا به فإنه بكم أولى وأحرى. أيها المسلمون، إن من عادة الناس أن يهني بعضهم بعضا بالعيد، وهذا جائز لا بأس به لأنه فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولكن التهنئة ليست على الخلاص في شهر رمضان، ولكنها تهنئة على إكمال الصيام الذي به الخلاص من الذنوب. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتهنئة للعيد فيها مجذبة للمودة والألفة، وفيها كريم من صلة الرحم، وفيها شيء من التعارف بين المسلمين. لكن لا يهنئ الرجل المرأة إلا أن تكون من محارمه، فإن بدأته للتهنئة فلا بأس أن يرد عليها إذا كانت من معارفه، بشرط أن لا يكون في ذلك خلوة ولا فتنة. ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارم، لا مباشرة ولا من وراء الخارج، ولا يقبلها على الفم إلا أن تكون زوجته. فأما تقبيل الرأس والجبهة فلا بأس به إذا كانت من محارم. ولقد اعتاد بعض الناس أن يسلم على امرأة أخيه ويصافحها، وعلى ابنة عمه ويصافحها، وهذا حرام على الرجل والمرأة. ولكن بعض الناس يقول أفضحني إذا مدت يدها أن أفضح ولي، فنقول له لا تفضحني من الحق، فإن الله تعالى لا يفضحني من الحق. وإذا مدت يدها إليك فقل لها إن هذا حرام لا يجوز. وإذا مد الرجل يده إلى امرأة لا يحل له أن يصافحها فلتقل له إن ذلك حرام. هكذا يجب أن يكون صرحا. ولا بأس أن يدعو الناس بعضهم بعضا يستهنى، فأما زيارة القبور باسم المعاودة فلا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ذهب إلى المقبرة في هذا اليوم مخصصا هذا اليوم بزيارة المقبرة فإنه يعتبر مصيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكمال تدبيره وعنايته بأمته رجالا ونساء، فإنه إذا فرغ من خطبة الرجال يومئذ توجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وبما أن الله تعالى من علينا وله الحمد والمنة بما يمكن أن يوصل الصوت إليهن بدون الذهاب إلى محجهن، فإني أوجه هذه الكلمة أيها النساء يا رحماء الله، اتقين الله تعالى واحفظن حدوده، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أكثرنا من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إن لم نكن تكن فلا تخرجن إلا بحاجة، وإذا خرجتن فلا تخرجن متبيتات ولا متبرجات بزينة، فإن الله تعالى قال لأمهات المؤمنين وهن القدوة وهن أطهر نساء النساء قال لهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تكشفن وجوهكن لغير الأزواج أو المحارم، إن جاءكن ومزاحمة الرجال والاختلاط بهم فإن ذلك من أسباب الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء أخوها وشرها أولها لأن آخرها أبعد. وأولها أقرب إليهم. ولما ضرب النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن مما علمه الله لم يكن لهن اقصرن مجالس تعليم الرجال، ولكنه وعدهن مكانا ويوما ياتي اليهن فيه. وهذا يدل على انه لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعليم ولا في غيره. فيا ابناء الله اتقين الله عز وجل، لا تخلون في احد من الرجال، فان ذلك من اعظم الفتنه، سواء كان ذلك في البيت او في السياره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة إلا ومعها محرم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما. أيها النساء، إن البعض منكم تصل رأسها بشيء يشبه الشعر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وإن بعض منكم تجمع شعر رأسها من فوق حتى يصير كالزمان البعيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من صغير نساء أهل النار. فاستقينا الله أيها النساء والتزمنا حدود الله وحاسبنا على تربية بناتكن على الشيمة والحياء، فإن الحياء من الإيمان. وأنتم أيها الرجال، أنت أيها الرجال قوامون على النساء المسؤولون عنهن، أعينوهن على الواجب وامنعوهن من المحرم وأدخل الأمانة فيهن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا المكان مكان ذكر ودعاء وخير، وإنني جاء إلى رفع يد، جاء بدون أن أرفع يدي، لأن رفع اليدين في الدعاء في الخطبة
من البدع إلا بالاستسقاء أو الاستصحاء، وإن البدع تأمنوا بقلوب الحاضرة ونفوس الراجية. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بذلك أن تدود علينا بالقبول. اللهم ادع علينا بالقبول. اللهم ادع علينا بالقبول. اللهم اجعلنا صالحين مستقيم. اللهم اجعلنا من الفائزين المتقين. اللهم أكن علينا نعمتك بالتمسك بدين الإسلام واتباع نبيك خاتم الرسل الكرام. اللهم فتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحشرون إليك وسطا ويفوزون بصحبة نبيهم إلى دار النعيم المقيم وينعمون بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسدد خطاهم وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء لا تنفع لهم ولا لرعيتهم يا رب العالمين، وأبدلهم ببطانة خيرة إنك على كل شيء قدير. اللهم وأكرم لأمة المسلمين في كل مكان. اللهم أكرم لأمة المسلمين في كل مكان أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من الأخوانيين وغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أيدهم. اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتنة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وفرق جمعه واهزم جنده وشتت شمله يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا هذه نعمتك بالتمسك بدينك وبالأمن والرخاء والرغد، وأعذنا من أثار الشر والفساد إنك ولي العباد وأنت على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.